بالذات هنا في السرداب حتى ما يرتبط بشيخ خاص بعض طلب تعلم أسئلة كذا شيء فليش متأخر رأيك أن ننزل السرداب. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الفقرة رقم 5 وهي الفقرة التي كانت تتكلم عن الشك في الحاجبية قبل الوضوء وفي أثنائه. بحسب الترقيم الماضي كان الشك في حاجبية الموجود قبل الوضوء أو في أثنائه، وقلنا أن من شك بحاجبية شيء أنه حاجب أم لا، هذا الحبر حاجب أم لا، وكان قد لاحظه قبل الوضوء أو لاحظه أثناء الوضوء، فالقاعدة الاشتغال اليقيني تستدعي الفراغ، يستدعي الفراغ اليقيني تجري هنا، بمعنى أنه لابد من إزالة هذا المشكوك الحاجبية ثم الوضوء إذا كان الشك قبل الوضوء أو استئناس إزالة المشكوك الحاجبية ثم إعادة الوضوء من جديد إذا كان الشك في أثناء الوضوء، لقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقين. وقلنا أنه لو قيل لما لا نستصحب عدم الحجب على الشيء قبل الشك بوجوده على الجسم لم يكن موجودا فاستصحب عدمه، وقلنا ان مثل هذا الاستصحاب هو من الاصل المثبت والاصل المثبت ليس بحجة، بمعنى ان استصحاب عدم الحاجب لازمه وإن كان لازمه وصول الماء إلى البشرة، لكن هذا اللازم ليس لازما شرعيا للمستصحب، إنما هو لازم عادي ومداليل الالتزامية للأصول العملية ليست بحجة. هذا قد مر، استصحاب عدم الحجب لا يجدي نفعا في مثل هذه المسألة، فتبقى المسألة واقعة تحت قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقين. ثم ذكر المصنف شيء لم نصله بالأمس، وهو أن هذا وإن كان مقتضى قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لكن توجد رواية يفيد ذيلها أنه عند الشك في حاجبية شيء لا يجب الفحص ولا يجب الاطمئنان بعدمه، وحينئذ هذه الرواية يفترض أن تكون مقدمة على قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقين. ثم أن المصنف يقول هذه الرواية لا تنفع في إخراجنا عن هذه القاعدة. لما؟ لأن الصدر يفيد شيء والذيل يفيد شيء معارض لما أفاده الصدر. الصدر يفيد العلم بعدم وجود حاجب أو بعدم حاجبية شيء، الصدر يفيد وجوب البحث قبل الوضوء أو في أثنائه، بحيث إن شككت بحاجبية شيء يجب عليك أن تزيله وتتوضأ، هذا الصدر هكذا يفيد. والذيل يفيد أنه لا، عند الشك لا يجب الفحص، وهذا الذيل يعارض الصدر، فلا تنفع الرواية في الخروج عن القاعدة، هي بنفسها تضرب بعضها بعضا ولا تنفع في الخروج عن القاعدة. لنرى مدلول الرواية كيف أن الصدر ينافي الذيل، ثم بعد ذلك لنا تعليق على هذه الرواية. يقول: وإذا قيل، وصلنا إلى هنا، إن هذا مقتضى القاعدة، يا قاعدة، قاعدة الاشتغال اليقين يستدعي الفراغ اليقين، وهذا شنو هذا؟ إزالة، شنو هو الحكم؟ إزالة المشكوك الحاجبية ثم الوضوء، يعني شنو؟ يجب البحث، يعني يجب البحث ما دمت في قبل الوضوء أو في أثنائه. إن هذا مقتضى القاعدة، وقلنا القاعدة يا قاعدة، قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقين، إلا إن صحيحة علي بن جعفر عن أخيه، يعني الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: سألته عن المرأة عليها السوار والدملج، الدملج المعضد من الحليب، السوار غير المعضد، ظاهرا اللي عندهم خبرة في الحلية يفهمون ان السوار شيء ممكن ان يكون شبيه بالسلسلة، والمعضد لا، شيء بصلابة، معضد غير السوار. قال: في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته ام لا، عليها السوار وعليها المعضد ولا تدري هل يجري الماء تحته ام لا، كيف تصنع اذا توضأت او اغتسلت؟ ماذا قال الإمام؟ قال: تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه. شنو يعني تحركه حتى يدخل الماء تحته؟ يعني تحركه حتى تعلم بدخول الماء، حتى تعلم بدخول الماء تحته. هيكون كتبونها بالرواية. هنا الإمام ماذا قال؟ قال: هي مخيرة بين أمرين، إما أن تحركه حتى يدخل الماء، يعني شنو حتى يدخل؟ يعني حتى تعلم بدخول الماء تحته أو تنزعه. يعني شنو يفيد الصادر؟ يفيد الصادر أنه عند الشك في حاجبية شيء عن وصول الماء إلى البشرة ماذا يجب؟ يجب إزالة هذا الشيء، إما باليقين بوصول الماء تحته وإما بنزعه. هكذا الصدر يدل، يدل أنه يجب البحث، وهذا الصدر موافق لقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني تماما، موافق لمفاذل ومدلول القاعدة. أما الذيل، وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا، كيف؟ شنو عندكم؟ لا، كيف يصنع في الرواية؟ كيف يصنع؟ قال: إن علم إن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ. وهذا الذيل، تقولي، وهذا الذيل بحسب المدعى ينافق الصدر. هذا الذيل ماذا يقول؟ هذا الذيل منطوقه: إن علم إن الماء لا يدخله فليخرجه. ما هو المفهوم؟ ما هو المفهوم؟ المفهوم: إن علم إن لم يعلم إن الماء لم يدخله، إن لم يعلم إن الماء لم يدخله، شنو؟ فلا يجب شنو؟ فلا يجب أن يخرجه، فلا يخرجه. المنطوق: إن علم إن الماء لا يدخله فليخرجه. المفهوم ما هو؟ إن لم يعلم إن الماء لم يدخله فلا يخرجه. وهذه إن لم يعلم إن الماء لم يدخله، شنو؟ تارة يعلم دخول الماء تحته، وأخرى يحتمل دخول الماء تحته، يشك بدخول الماء تحته. فهذا يعني إن مجرد احتمال دخول الماء تحت الخاتم، مجرد الشك في دخول الماء تحت الخاتم كافٍ، وبالتالي لا يجب البحث ولا يجب تحصيل اليقين والاطمئنان بإزالة المشكوك الحاجبية. هكذا يفيد الذيل بحسب المدعى. شوية انتبهوا وياي، إذا تبدون كتبوا كتبوا. قال: إن علم إن الماء لا يدخله بل يخرجه، هذا منطوق. شنو مفهوم؟ مفهوم هذا الذيل ومفهومه إنه، كتبوا المفهوم،
لم يعلم ان الماء لم يدخله فلا يخرجه. حتى ان لم يعلم شنو؟ تارة علم بدخول الماء تحته، يعلم بدخول الماء تحته، واخرى يحتمل دخول الماء تحته. كافي يكفي انه لم يعلم بعدم دخول الماء، يكفي ذلك. بمجرد انه لم يعلم بعدم دخول الماء كافي، سواء كان علم بدخول الماء او احتمل دخول الماء. وبالتالي فالذيل تبولي، فالذيل ينافي قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. المستدل ماذا قال؟ قال وان كان الشك في الحاجبية، شوين تبولي، وان كان الشك في حاجبية شيء تجري فيه قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، مقتضى القاعدة هذا، لكن هذه القاعدة محكوم عليها بذيل رواية علي بن جعفر، بذيل صحيحة علي بن جعفر. واضح الفكرة؟ كيف محكوم؟ لأن الذيل ماذا يقول؟ يقول إن علم إن الماء لا يدخله فليخرجه. خب إذا لم يعلم إن الماء لا يدخله لا يخرجه، يعني شنو إذا لم يعلم إن الماء لا يدخله؟ تارة يعلم بدخول الماء وأخرى يحتمل دخول الماء، كافٍ الاحتمال بدخول الماء، وهذا يعني شنو؟ لا يجب إزالة المشكوك الحاجبية، وهذا يعني أن هذا الذيل ينافي ما أفادته القاعدة. الشيخ المصنف ماذا يقول؟ يقول الجواب على ذلك أن الصدر ماذا يفيد؟ يفيد على لزوم تحصيل اليقين، هكذا الشيخ المصنف قال. والذيل ماذا يفيد؟ يفيد عدم لزوم تحصيل اليقين وكفاية احتمال الاحتمال والشك. وبما أن الصدر يتهافت يعارض الذيل، فهذه الرواية تعارض نفسها بنفسها، فلا يبقى ما يمنع من التمسك بقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. خلينا نقرا العبارة وبعدين. قال دلت في ذيلها على عدم لزوم تحصيل العلم بوصول الماء وكفاية الاحتمال وكفاية الشك. كان الجواب ان صدرها يدل على لزوم تحصيل العلم. شنو الصدر؟ ايش قال الصدر؟ قال تحركه حتى يدخل الماء، يعني شنو؟ حتى تعلم بدخول الماء او تنزعه. عليكم السلام. هذا يدل شنو؟ يدل على لزوم تحصيل العلم. والذيل وان دل على عدم لزوم تحصيل العلم لكن يهافته الصدر، ومع التوافق بين الصدر والذيل لا يبقى ما يمنع من التمسك بمقتضى القاعدة. ولكني اقول، وكما يقول السيد اخوي رحمة الله عليه، بل هذه الرواية بصدرها وذيلها توافق القاعدة ولا تنافي القاعدة، حتى الذيل لا ينافي القاعدة مع التوضيح الذي سوف اذكره. هذه الرواية ليس فقط انها عند التهافت تسقط ونبقى مع القاعدة، بل الرواية ظاهرة في أنها توافق مقتضى القاعدة. كيف؟ هذا ما سوف أذكره. تفضل شيخ. نعم.
أنا عندنا عدم علم بوصول الماء.
نعم.
فهذا يوجب شنو؟ الإخراج.
نعم.
وعندنا احتمال سيوجب التحريك. نقول أن يوافق القاعدة.
لا، الذيل الذيل بحسب المستدل في إرادة توضيحه. نعم. أما الذي سوف أذكره، كيف توافق هذه الرواية القاعدة؟ كيف؟ ولا تكون هناك منافات بين ذيلها وبين صدرها بالتوضيح التالي. تقول هل السائل سأل الإمام، قال مولاي امرأة تلبس سوارا أو معضلا وتريد أن تغتسل أو تتوضأ، كيف تفعل؟ قال إما أن تحركه حتى تعلم بدخول الماء تحته أو تنزل. ثم سأل عن الخاتم، والسائل بين الخاتم وبين السوار، لا فرق بين الخاتم وبين الدملج، لا فرق بين الرجل وبين المرأة من هذه الناحية، لا خصوصية لذلك. فحينئذ ماذا يقصد السائل في هذا السؤال؟ شنو فرق الخاتم عن ذلك؟ والإمام أجاب ولم يقل لا فرق أصلا، الإمام أيضا أجاب عن السؤال. هذا يفيد، أرجو الانتباه، إن الحالة الثانية التي يتكلم عنها الذيل تتكلم عن حالة علم المكلف بعدم وصول الماء إلى البشرة بسبب ضيق الخاتم. الحالة الثانية سألت سؤالا آخر وليس سؤالا تكراريا، يسأله علي بن جعفر والإمام يجيب ويقر، ليس سؤالا تكراريا، ما الفرق بين الدملج والخاتم؟ ما الفرق بين الرجل والمرأة إذا قلنا بأن الذيل ظاهر في الرجل؟ لا فرق، إنما هذا السؤال في الذيل يتحدث عن قضية أخرى، عن حالة أخرى. مولاي تلك المرأة ما كانت تدري، تلك المرأة ما كانت تدري يدخل الماء أو لا يدخل، ماذا تفعل؟ قال الإمام تحركه حتى تعلم بالدخول أو تهدأ. خب مولاي سؤال ثاني، وهو لو علم المكلف، نحن مضطرون إلى هذا التفسير، ليش؟ لكي لا يحصل التكرار ولكي لا يحصل التنافي بين الصدر والذيل، مو بمجرد باللحظة الأول نرى تنافي نقول يوجد تنافي، لا بد من تفسير، إذا لم نجد تفسير نقول بالتنافي. هذه الحالة التي في الذيل تتحدث عن حالة أخرى لا حالة تكرارية. تقول مولاي إذا علم المكلف بعد وصول الماء ماذا يفعل؟ إن علم إن الماء لا يدخله ماذا يفعل؟ قال يخرجه. وهذا يعني إن الجواب نفس الجواب. الإمام ماذا يقول؟ يقول إذا كان الماء يعلم المكلف بوصوله تحت الحاجب ما يعلم ينزع، علم بعدم الدخول لضيقه فليخرجه. هناك مخير وهنا ليس مخيرا. هناك إذا كان المكلف لا يدري يدخل الماء أو لا يدخل، فلما ماذا أجابه؟ قال إن كنت لا تدري فعليك أن تحرك حتى تعلم بدخول الماء تحت الحاجب وإلا أو لا. أما هنا المكلف يسأل فيما لو كان يعلم بعدم دخول الماء لضيق الخاتم ليس مخيرا بعد، ما يقول له حركه حتى يدخل الماء، ما يقول له حركه حتى يدخل الماء، ليش؟ ما يقول له الماء لا يدخل لضيق الخاتم، الخاتم الضيق هكذا الله يعبره، الخاتم الضيق. فحينئذ الصدر لا ينافي الدليل وإنما يتكلم عن حالة أخرى، هذه الحالة أن السائل يسأل ماذا لو أن المكلف يعلم بعدم دخول الماء لضيق الخاتم؟ أجاب الإمام هل يخرجه. شوف خلينا نقرأ
السؤال البدائي، هل الماء تحتوي
على نعم ما شنو طبعا الإمام فرض، ليش فرض الإمام هذا؟ لأنه جواب إذا كان لا يدري، والمقصود أنه هو سأل عن الخاتم الضيق، هذا واضح، السائل سأل لا يدري لكن فرض أنه ضيق بالجزئية. فالإمام ماذا فرض؟ فرض أنه جواب نفس الجواب إذا كان لا يدري، فإما أن يحركه تبشي، إما أن يحركه حتى يعلم بدخول الماء تحته وأنت تفتر الضيق، واضح الفكرة، وإما أن تمزحه، وإذا كنت تعلم بعدم دخول الماء كحالة ثالثة فليخرجه. وإن كان السائل فرض لا يدري كيف يصنع، لكن لا يدري كيف يصنع ليس شيئا تكراريا، إنما كأنه أشد عدم دراية من الحالة الأولى باعتبار ضيق الخاتم. قال الإمام نفس الجواب، أنا أجابك نفس الجواب، تعلم بدخول الماء تحت بأول حدث، لا تعلم أو تعلم بدخول الماء تحت وما على ذلك أنت مخير، إما أن تحركه حتى يدخل الماء أو تنزحه. وإذا كنت لا تعلم إن علم بي، شوف الرواية، إن علم إن الماء لا يدخله، إذن فالرواية ليست ناظرة إلى عدم وجوب الفحص عند الشك في الحاجبية، إنما الرواية الصدر يتكلم عن خيارين يضيف لهم الذيل خيار، يتكلم عن لا خيار انما الحكم واحد. الفقر يتكلم ان علم بدخول الماء تحت فهو مخير بين ان ينزع وبين ان يحركه حتى يدخل الماء تحته. والذيل يتكلم ماذا لو علم بانه لم يدخل الماء تحته. الامام فرض ان علم ان الماء لا يدخله قال فهو ليس بمخير هنا انما يخرجه. تكلم عن حالة اخرى غير الحالة المفروضة في الصلاة. يمكن جدا طبعا اذا لم تقبل بذلك تصل النوبة، تصل النوبة ان يقال ان الصدر يهاتف الذيل ونبقى نحن ومقتضى القاضي. قال واما الوجه، هاي الفقرة 6 شنو وين رقمناها؟ رجعوا للترقيم مالنا او الاطمئنان. شنو يعني؟ ومن شك في حاجبية الموجود او وجود الحاجب قبل الوضوء او قبل الوضوء او اثناءه فلا بد له من تحصيل اليقين او الاطمئنان بعدمه. بعدم من؟ بعدم حاجبية شيء وبعدم وجود الحاجب. قال هذه اليقين او الاطمئنان العطف. ما الدليل على ان الاطمئنان كافٍ؟ هذا هو هاي الفقرة 6 اللي رقمناها الرقم 6. ما الدليل على ان الاطمئنان كاف ولا يشترط اليقين فقط؟ قال واما الوجه في كفاية الاطمئنان فالانعقاد السيرة العقلائية الممضات بعدم الردع عن التمسك به بمن به بالاطمئنان. هذا بعد مسألة عيادة. هذا بعد المصنف المقصود بعد ما يتأكد من عليها. وان ما يكفي الاطمئنان الدليل على كفاية الاطمئنان أن هناك سيرة عقلائية تكتفي بالاطمئنان في الأشياء وهذه السيرة العقلائية لم يردع عنها. هناك في الأصول يبحثون كيف نثبت عدم الرجع. واحدة من طرق عدم الرجع حينما تكون سيرة عقلائية مستحكمة بهذا الشكل فيفترض أن يردع عنها ردعا قويا من خلال روايات متعددة متكثرة كما ردع عن العمل بالقياس. تعرفون العمل بالقياس أمر عقلائي فلا بوضوح العقلاء يقبلون العمل بالقياس عقلائيا هكذا. ولأن الشارع لم يرضى طريقة القياس في الشرعيات ردع عنها ردعا قويا. فلو كان الشارع لا يرضى بكفاية الاطمئنان في إثبات الأمور الشرعية للمفروض أنه يتدخل يردع ردعا قويا ولكان قد وصل. وبما أنه لم يصل شيء من هذا الرد يثبت أن هذه السيرة العقلائية ممضاة من قبل الموضوع. واضح؟ هذا بعد سيال، هذا بعد سيال. وين ما نروح نقول يكفي الاطمئنان، تعرفون القضاء حجة بنفسه. خب والظل ليس بحجة إلا ما ثبت الدليل على أنه حجة. خب الاطمئنان شنو؟ من وين دخل في القاب؟ دون دخل في الفضان. واضح الفكرة؟ فهناك هذا الدليل، دائما هذا الدليل يقال أن السيرة العقلائية قائمة على العمل بكفاية الاطمئنان وهذه السيرة غير مرجوع عنها من قبل المعصوم. نرجع الدرس. والرقم 7 ومن شك في وجود الحاجب. بس دير بالكم مع قيدين، ليه تشك في وجود الحاجب؟ قبل الوضوء أو في أثنائه؟ هاي القيد مهم. مو بعدين جينا بعد الوضوء شنو حكم آخر يجي. ومن شك في أصل وجود الحاجب، هاي الفقرة 7. وأما لزوم ذلك، شنو لزوم ذلك؟ تحصل اليقين أو الاطمئنان بعدم، جابوني بعدم الحاجب. أنا ناشك أصلا، أنا ما أدري يوجد، مو شك في حاجبية شيء، مو يوجد حبر وما أدري هل هو حاجب أم لا. أشك في أصل وجود حاجب، يوجد حاجب على أعضاء الوضوء أو أعضاء الغسل أم لا، يوجد حاجب أم لا، لا أدري. يجب علي الفحص أم لا؟ بلي. واضح الفكرة؟ هنا ماذا قال؟ قال إذا كان الشك قبل الوضوء أو في أثنائه يجب الفحص. يعني شنو؟ وأما لزوم ذلك، كتبوا لزوم ذلك، شنو لزوم ذلك؟ تحصيل اليقين أو الاطمئنان شنو؟ بعدم الحاجب. لا بعدم الحاجب، بعدم أصل وجود الحاجب، صلحنا من حاجبية الحاجب، بعدم وجود حاجب. وأما لزوم ذلك حالة الشك في وجود الحاجب، إذا ترجون تضيفون وراء في أصل وجود الحاجب فلما تقدم. شنو اللي تقدم؟
فلقاعدة الاستغلال اليقيني يستدعي الفرائض اليقين. هذا في المعتقد. فلقاعدة الاستغلال اليقيني يستدعي الفرائض اليقين. والمشهور ذهب إلى العدم. شنو يعني العدم؟ جاوبوني. ها؟ عدم وجوب تحصيل اليقين أو الاطمئنان لعدم الحاجة. ولعله هذا لعله عندي كلام بس كتبوه ذهب إلى العدم. شنو؟ عدم وجوب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بعدم الحاجة. المشهور قالوا شوي انتبهوا لي. المكلف في أثناء الوضوء قبل الوضوء أو في أثناءه يجب عليه أن يفحص الأعضاء أم لا؟ يجب عليه أن يفحص أعضاء كامل الأعضاء إذا كان غسلا يجب عليه أن يفحص أعضاء الوضوء أم لا؟ قالوا لا يجب. المشهور قال واستدلوا على ذلك بثلاثة أدلة. الدليل الأول الإجماعات المنقولة حيث ينقل البعض إن الطائفة علماء الطائفة أجمعوا على أنه عند الشك قبل الوضوء أو في أثناء الوضوء بوجود حاجب فلا يؤتنى بهذا الشك. وهذه الإجماعات محتملة المدركية فلا حجية لها. كيف احتملت المدركية؟ لا أقل ربما استندوا إلى الدليل الثاني الذي سيأتي وهو الاستصحاب. ربما استندوا إلى استصحاب عدم وجود الحاجب وبالتالي يكون إجماع المدركية وأبقى أنا والمدرك أقبله بها ونعمل لا أقبله فلا ألتزم بهذا الإجماع. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني استصحاب. شنو الاستصحاب؟ بعدين أرجع على عبارة المصنف وإن كنت عبارة المشهور راح أوضح بالأثناء عبارة المصنف. شنو الاستصحاب؟ الحاجز كنت على يقين بعدم وجوده في لحظة زمانية ما. كنت على يقين بعدم وجوده الآن أشك بوجوده قبل أو أثناء الوضوء فأستصحب عدم وجود الحاجب. ويرد ذلك هذه عبارة المصنف إن هذا استصحاب من الأصل المثبت. ليش؟ استصحاب عدم الحاجب ماذا ينفعني؟ لازمه ما هو؟ لازمه وصول الماء إلى البشرة كالاستصحاب الذي بيناه بالأمس. لازمه أكتبكم تصوير الاستصحاب بس تكتبون لازمه هذا الاستصحاب لازمه وصول الماء إلى البشرة لازمه تحقق غسل البشرة وهذا اللازم ليس لازما شرعيا. توجد رواية توجد آية تقول لي بأنه عند عدم وجود الحاجب يصل الماء إلى البشرة لا توجد هكذا لا يوجد دليل شرعيا غايتها الملازمة عقلية عادية خارجية في الخارج. والمدارين الالتزامية للأصول العملية بل حتى لو قلنا أن الاستصحاب أمارة لأن من يقول أنه أمارة لا يقول بأن المدلول الالتزامي لكل أمارة هو حجة إنما يقول المدلول الالتزامي للأمارة الحجة فيما لو كان دليل الحجية في الأمارة ينصب على المدلول المضابق والالتزامي معا وهذا خاص بخبر الثقة فحينئذ هذا من الأصل المثبت استصحاب عدم تحقق الحجب من الأصل المثبت وهو ليس بحجة. ليش من الأصل المثبت؟ استصحاب عدم تحقق الحاجب لازمه وصول الماء إلى البشرة وهو لازم عادي واللازم العادي من الأصل المثبت والأصل المثبت ليس بحجة. الدليل الثالث قال سيرة المتشرعة. سيرة المتشرعة قائمة كما استدل صاحب الجواهر والمحقق الهمداني. أنا ما راجع الشيخ المصنف يقول والشيخ الأنصاري ما راجع حقيقة الشيخ الأنصاري بس راجعت وجدت صاحب الجواهر والمحقق الهمداني يقول كذلك. سيرة المتشرعة قائمة هكذا يدعى أنه غالبا عادة يوجد بلد يوجد برغوث ربما يقتل على جسد الإنسان ويبقى دم ربما يمتص من دم الإنسان ويبقى أثر وما عهدنا المتشرعة أنه قبل الغسل يفحصون كامل جسدهم حتى يثبتون أكو شيء يزيلوه قبل الغسل او باعضاء الوضوء او شيء يزيلوه. بل لو راى المتشرع هكذا المدعي الداعي لو راى المتشرع مثل هذا الانسان لوصفوه بالوجبات، وبالتالي تذكيره قائمه على عدم وجوب الفحص قبل الوضوء وقبل الغسل بل وفي اثنائهما عن وجود حاجبين في رقائق. هكذا يدعو. ونقول هذه السيره لها ثلاثه انحاء متصوره. هذه السيره المدعاه اما ان تكون ناشئه من ان الذي لا يفحص غافل عن وجود حاجب على جسده، وهذا خارج، هذا كلامنا خارج، غافل بالمره، غافل بالمره عن وجود حاجب، لا يفكر لا يحتمل وجود حاجب، ما فارق عند الاشكال والشك في انه يجب يوجد حاجب حتى يفحص عنه او لا، هذا ممكن. النحو الثاني انه مطمئن بعدم وجود الحاجب، هو انا اسمي اغتسل مو غسل جنابه غسل عادي، هل تم اغتسل ايديه مو غسل للوضوء والان اغتسل غسل جنابه او توضا مطمئن، وايضا لا يجب الفحص، وهذا ايضا خارج عن محل الكلام، لا مشكله في ذلك. وتوجد حال ثالث وهو مع انه يحتمل وجود الحاجب، يحتمل وجود الحاجب، يشك بوجود حاجب لا يفحص، هذا الذي ينفعك ايها المستدل بالسيره المتشرعيه، ينفعك ان تثبت لي وجود سيره. هذه السيره تقول مع ان المتوضئ او الغاسل يشك يحتمل وجود الحاجب ومع ذلك لا يفحص، تستطيع ان تثبت لي وجود هكذا سيره؟ صعب جدا ان توجد هكذا سيره. المكلف يحتمل او يشك بوجود حاجب ولا يفحص، يخطر في ذهنه احتمال وجود الحاجب، هذه احدى استثبات هكذا سيره على قائلها. هذه سيره متقدمين ما ندركون، سيره متاخرين ربما، سيره متاخرين بسبب فتاوى من البعض، بسبب فتاوى بعض العلماء كالشيخ صاحب الجواهر او المحقق الهمداني، ربما انتم تعرفون. لابد ان نثبت، هذه ملاحظه مهمه، ان سيره المتشرعه معاصره المعصوم، لانها تدل على راي المعصوم على طريقه دلاله المعلولي على العله. انا ما اريد سيره متشرعه متاخره، سيره متشرعه متاخره لعلها مستفاده من 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 فتاوى المراجع، من قال انها مستفاده من راي المعصوم؟ مثل ما الان مثلا تذكرون انتم كان في العراق السيره القائمه على ان السمك اذا مات في الشبك لا مشكله فيه، مو سيره المتشرعه قائمه على ذلك، وهذه سيره مستفاده من فتوى السيد الخوي رحمه الله عليه، وليست مستفاده حتى هو مو الراي المشهور، هذا حتى هذا ان هذا ليس هو الراي المشهور بذلك. فلا بد من اثبات معاصره السيره للمعصوم حتى نثبت ان المتشرع انما فعلوا ذلك بسبب استفادتهم ذلك من راي المعصوم. لا تستطيع ان تثبت لي وجود سيره معاصره للمعصوم تقول ان المكلف مع شكه مع احتماله بوجود حاجبين لا يفعل. وان تنزلنا وقلنا امكان ان توجد هكذا سيره، لو تنزلنا وقلنا انه يمكن وجود هكذا سيره، فسيره المتشرعه والاجماع الدليلان لبيان، سيره المتشرعه دليل لبي، والمقصود بالدليل اللبي مصطلح معروف بالحوزه لكن اظن ان البعض لا يعرفه، بمعنى المضمون الحاكي عن الحكم الشرعي مقابل القشر، اللب يقابل القشر، القشر هو اللفظ الحاكي عن الحكم الشرعي الكاشف عن الحكم الشرعي، والدليل اللفظي ما يقابل الدليل اللفظي، هو كالمضمون بالنسبة يعني هو يعبر عن نفس مضمون الحكم المعنى وهي مهمة أكد لكم يعني. لأن دليل لك ودليل لك وشين ودليل لك شنو معنى المصطلح؟ مو واضح عند البعض. دليل اللقوي يقابل الدليل اللفظي. الدليل اللفظي حاكم كالقشر بالنسبة إلى الحكم الشرعي، والدليل اللقوي يعبر عن نفس مضمون الحكم الشرعي. الدليل اللفظي ألفاظ، والألفاظ حينئذ نفعل يجري فيها الأطلاق لا يجري فيها الأطلاق. والدليل اللقوي ليس لفظا حتى يقال باستفادة الأطلاق فيه، وما دامت السيرة دليلا لفظيا حينئذ يقتصر فيها على القدر المتيقن. والقدر المتيقن من هذه السيرة لو ثبتت هو انهم لا يبعثون عند الاطمئنان بعدم وجود الحاجب او عند الغفلة عن وجود الحاجب، ولا استطيع تعميمها لحالة الشك في وجود الحاجب، لان الدليل اللبوي يقتصر فيه على القدر على القدر المتيقن. نكتب ولا واحد يستفاد ان شاء الله. إذا نبقى نحن والاستصحاب، إذا مو تيار تفكير، مو دليل مستقل، أنا والاستصحاب وأشوف هذا الاستصحاب، أنا أنت كفقيه، تثبت لو ما تثبت، أنت لا تقول بالأصل المثبت بلا يعني صار الفقهاء المتشرعة، مو تسموه الحكم من نفسي المحصوم، صار الفقهاء، هذا استدلال، إذا صار استدلال أبقى أنا والاستدلال، قال، والمشهور ذهب إلى العدم، يا والعدم، قلنا شنو العدم؟ عدم تحصيل اليقين او الاطمئنان بما بعدم وجود الحد. ولعله هنا المصنف ما ذكر هاي الاحوال الثلاثه، بس راح يذكر ضمن دليلين، راح يذكر ضمن دليلين، دليل الاستصحاب ويرده ودليل السيره ويرده، ضمن راح يذكر دليلين. ولعله الاستصحاب عدم وجود الحاجب ولكنه مثبت. كيف مثبت؟ تحتاجون تصويره؟ صوروا كيف مثبت؟ لأن استصحاب عدم وجود الحاجب احنا صورناه ما يشبه نفسه، بس مع ذلك نصوره. لأن استصحاب عدم وجود الحاجب لازمه شنو؟ تحقق قتل البشر، وصول الماء إلى البشر، وهذا اللازم لازما عاديا والعقليا غير شرعي، فهو من الأصل المثبت. والأصل المثبت شنو هو؟ ليس بحجة. قال ولكنه مثبت. ليش مولاي؟ يقول إذ الواجب تحصيل غسل الوجه واليدين، وهو ليس لازما. يا هو وهو تحصيل الغسل ليس لازما شرعيا لعدم وجود الحاجب، ولا كان لازم ليس لازما شرعيا، يعني لازما عاديا، ولا كان لازما عاديا، صار من الأصل المثبت. وايه حذف بالعباره، واي هذا كل كمل العباره، واضح فكره؟ طبعا هو درس التدريب عشان شو بقينا ما نعرف نسولف، اذا كمل هو جزاه الله الخير بقينا حتى نسولف يعني. قال لعدم وجود الحاجب. واذا قيل ان سيره المتشرعه جاريه على عدم الفحص كما ادعى ذلك صاحب الجواهر والشيخ الانصاري، كان الجواب ان ذلك يا وذلك عدم الفحص، اما من جهة الغفلة، يا غفلة دير بالكم مو غفلة عن الشريعة، لا من جهة الغفلة عن وجود الحاجة، اصلا غافلين، او الاطمئنان بالعدم. شنو اطمئنان بالعدم؟ او مطمئنين بعدم وجود الحاجة، بالعدم يا بالعدم شنو رجعوا بعدم وجود الحاجة. واما عند الشك فانعقادي سيرتهم على ما ذكر مشكوك. شنو ما ذكر؟ عدم الفحص في حالة الشك في وجود الحاجب، في حالة الشك في وجود الحاجب يعني. وأما عند الشك يا شك يا شك شك في وجود الحاجب ما أدري أشك أكو يوجد حاجب أو لا، هو جاي. فانعقاد سيرتهم على ما ذكر مشكوك. يا المشكوك هذا خبر من؟ خبر من مشكوك؟ خبر الانعقاد.
خبر الانعقاد، الانعقاد مبتدا وهذه مشكوك خبر انعقاد، ويكفي الشك في ذلك. شنو في ذلك؟ في انعقاد تلك السيرة، انعقاد تلك السيرة على شنو؟ على عدم الفحص عند الشك. بعد لزوم ويكفي الشك في ذلك، بعد لزوم يكفي الشك، شنو يكفي الشك يعني؟ يكفي عدم الأخذ بهذه السيرة. ليش؟ بعد لزوم الاختصار بالدليل اللبي على القدر المتيقن. كتبوا شنو الدليل اللبي؟ الدليل اللبي يثبت به مضمون الحكم الشرعي الذي هو كاللب بالنسبة إلى اللفظ الحاكي عن الحكم الشرعي. الذي هو أي اللفظ كالقشري له، لما؟ الحكم الشرعي. والتمسك بالإطلاق إنما هو في الدليل اللفظي، أما الدليل اللغوي فيقتصر فيه على القدر المتيقن. وفي موردنا القدر المتيقن من هذه السيرة إن ثبتت أنهم لا يبحثون، يعني أن المتشرع عن الحاجب عند الاطمئنان بعدمه أو عند الغفلة عن وجوده، أما عند الشك في وجود الحاجز فليس معلوما أن يكون مشمولا للسيرة. هذا طبعا هاي قضية السيارة في الاستدلال. إذا ثبت شيء بدليل إجماع أو ثبت شيء بدليل سيرة، هناك يقولون والإجماع أو كلام سيارة، فالإجماع والسيرة دليلان لبيان يقتصر فيهما على القدر المتيقن. هذا مثال، شفتوا هذا المثال. مثال آخر، السيد الشهيد سيد محمد صدر رحمة الله عليه في واحدة من الفتاوى يرى أن لمجرد المثال أضرب، يرى أن الاستمناء لغرض عقلائي يجوز. تعرفون أن الفتوى المعروفة أن الاستمناء يحرم مطلقا، غير مسألة الضرورات وبيح المحظورات إذا توقفت الحياة. الغرض العقلائي ليس معلوما أن يكون ضرورة. مثال الغرض العقلائي أنه الإنسان احتاج الطبيب أن يفحص منين، مو ضرورة أن يكون ضرورة، ليس من الضرورة أن يفحص الإنسان منين، قد لا تتوقف الحياة على ذلك. مثلا عنده 5 أطفال ويريد طفل الثالث، هو ليس من الضرورة لكن غرض عقلائي. أو شك الطبيب بحالة ما ليست مهمة، غرض عقلائي، أراد أن يتأكد من شيء، ضرب عقلائي، يوجد ضرب عقلائي، لا تتحقق الضرورة. هنا الفقهاء، مشهور الفقهاء أنه لا يجوز هكذا استمناء، ولذلك يقال لك
إن انطرقت لهكذا فحصاً فعليك، إذا كان أنا أعتبر أن الرجال إذا كان متزوجاً فعليه أن يقترب من زوجته ويؤتى بهذا المني إلى المختبر، وهناك الأطباء يتحيرون يقولون هذا لابد من نصف ساعة يلا تطلع النتائج دقيقة. على كل حال أكو إشكالية موجودة في الفقه الشيعي بهذه المسألة. سيد محمد الصدر رحمة الله عليه قال لا دليل على حرمة الاستمناء إلا الإجماع. ماذا نقول سيد محمد بغض النظر عن هذا فقط المثال، معنى وجود دليل، توجد موثقة عمار الصعباطي من ينكح بهيمة أو يدلك قال من فعل هذا وشبهه فهو زنا. ليش السيد ما أخذ بها ما أدري. على كل حال كتب أحد الفضلاء في لبنان هذا الموضوع وكتبت رسالة، ما كان بإمكان أن نراسل العراق، فكتبت رسالة أنه شنو دليل السيد على أنه الإجماع وين موثقة عمار الصعباطي، وأرسلت للموثقة وهو أرسلها للسيد أنه سيدنا قال الموثقة تشكك فيها في دلالتها في سنتها ما شايفها، وسيد استشهد فما رجع من الجواب. على كل حال بغض النظر عن هذا ويوجد دليل، لكن السيد يرى أنه لا دليل، لا دليل إلا الإجماع. فماذا قال تبون؟ قال والإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من حرمة الاستمناء أن لا تكون لغرض عقلائي. أستطيع أن أستفيد من الإجماع إطلاق وأقول إن الحرمة مطلقة في كل الحالات؟ لا أستطيع أن أستفيد. لو كان لفظاً كما هو المستفاد من موثقة عمار الصعباطي حينئذ أقول إن الرواية مطلقة وأن الاستمناء في كل أفراده حرام إلا ما كان ضرورة فيخرج تحت عنوان الضرورات تبيح المحظورات، ذاك بحث. أما لغرض العقلائي فرد من أفراد الاستمناء فيحرم، لكن لأن الإجماع دليل اللبوي والدليل اللبوي يقتصر فيه على القدر المتيقن فيستطيع المدعي أن يدعي أن القدر المتيقن من حرمة الاستمناء هو ماذا؟ أن لا يكون لغرضين عقلائي. وهذه المسألة سيالة في الفقه، كونوا تحفظوها تفهموها راح يجدون لها تطبيقات كثيرة. صلوا على محمد وآل محمد.